بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ شيئا من المنظومة؟ نعم، من عند المسلسل، تفضل. أحسنت. من يذكر تعريف المشهور؟ عندك يا عبد الكريم؟ أحسنت. وأنت ذي القرنين، هات التعريف بأكثر من اثنين أو أقل من اثنين؟ أكثر. طيب، هل يسمى المشهور مستفيضا؟ هل يسمى المشهور مستفيضا؟ أين أنتم؟ يسمى مستفيضا. طيب، والفرق بين المشهور والمستفيض، هل هو من مباحث علم الحديث أم من مباحث علم الأصول؟ أحسنت. كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله، الذي انتقد على الحافظ واستدرك عليه فقال مشهور مروي عن الثلاثة، هل أصاب أم أخطأ؟ أصاب أم أخطأ؟ أخطأ. من حيث ماذا؟ حصره في الثلاثة، فلم يأتي بشيء، بل زاد المعجم إعجاما. قال الناظم رحمه الله تعالى: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. ذكر الناظم نوعا من أنواع الحديث فيما يتعلق بشرط اتصال السند، ألا وهو الحديث المعنعن. الحديث المعنعن، فما هو الحديث المعنعن؟ الحديث المعنعن لغة اسم مفعول من عنعن، بمعنى قال عن. وكلمة عنعن هي منحوتة من كلمتين فأكثر، فيها عن وهكذا. والنحت معروف في لغة العرب أنه يؤخذ من كلمتين كلمة واحدة، أو من جملة كلمة واحدة، أو نحو ذلك. وفي اصطلاح المحدثين، معنى الحديث المعنعن هو ما رواه الراوي بلفظ عن دون بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع، دون أن يقول حدثنا، يقول الراوي عن فلان، دون أن يقول حدثنا أو أخبرنا أو سمعت، يستعمل لفظة ماذا؟ عن. وصيغة عن هذه لا تعني الاتصال ولا الانقطاع بمجردها، فقد استعملت في السند المتصل. كلمة عن استعملت في سند متصل الإسناد، واستعملت أيضا في سند منقطع الاتصال. وسأذكر لكم مثالين وجدت فيه عن فأثرت في موضع ولم تؤثر في آخر. المثال الأول، قال أبو داود رحمه الله في سننه: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف ابن ماهك عن ابن عباس، لاحظ كلمة عن 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 عن، لا يشترط أن تكون من أول السند إلى آخره، يكفي أن تظهر لك في طبقة واحدة. عن عبيد الله بن الأخنس، عن الوليد بن عبد الله، عن يونس يوسف بن ماهك ابن ماهك، عن عبد الله بن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. علق عليه شيخنا الوادعي رحمه الله فقال: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح إلا الوليد ابن عبد الله، وقد وثقه ابن معين. إذن هؤلاء الرواة الذين ذكروا كلمة عن كلهم ثقات، كلهم ثقات، وليس في واحد منهم من عرف بتدليس، فلذلك صارت عن هذه في سند ماذا؟ متصل، في سند متصل، لم تؤثر في ذلك السند. المثال الثاني ما رواه الديلمي عن حفص ابن غياث، عن داود، عن الحسن، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أراد الله بقرية هلاكا أظهر فيهم الزنا. علق العلامة الألباني على هذا الحديث فقال: وهذا إسناد ضعيف، الحسن مدلس وقد عنعنه، يعني وجد هنا عن الحسن عن هذا، إذا جاءت من طريق المدلس فإن العنعنة تضر وتؤثر في ماذا؟ في الإسناد، فبدلا من أن يكون متصلا يصير منقطعا. طيب، نأتي إلى شرح ألفاظ البيت: معنعن كعن سعيد عن كرم. قوله معنعن مر معنا تعريف بذلك، لكنه اكتفى الناظم عن تعريف المعنعن بذكر المثال، والناظم له طريقتان في التعاريف وفي الحدود. في التعاريف تعاريف أنواع الحديث له طريقتان مر ذكرهما: التعريف بالرسم بذكر أنواع ذلك النوع أو بعض خواصه، الثاني بذكر المثال أنه يذكر المثال. هذا الموضع الذي اشتهر عنه أنه عرف النوع من أنواع الحديث، هذا النوع من أنواع الحديث بالمثال: معنعن ك. الكاف هنا للتشبيه، الكاف للتشبيه. ولماذا ذكره بالمثال؟ يقول بعض أهل العلم إن ذكر التعريف بالمثال يكون سهلا على الدوام، يكون سهلا، وأنه يقل وجود تعريف جامع مانع في المنظومات، لا بد أن يحصل قصور، لأن من دواعي النظم ما يجعلك تفوت بعض القيود وبعض الشروط، لكن عند أن ذكر المثال كان سهلا. قوله كعن سعيد عن كرم، أي مثاله أن يقول الراوي عن سعيد عن كرم، أو أن يقول الراوي عن سعيد ويقول راوي آخر عن كرم، أو أن يقول سعيد الراوي وهو سعيد عن كرم، هذه احتمالات ذكرها. والناظم اختار أسماء ليست مقصودة بمحدثين ليست مقصودة في محدثين بأعيانهم سعيد ابن فلان، وإنما ذكر هذه الأسماء لمناسبتها للنظم، لمناسبتها للنظم. واختار أسماء جميلة كما ذكر بعضهم، اختار أسماء جميلة، سعيد وكرم، وهذان يدلان على وصف يتصف به من اعتنى بعلم الحديث، السعادة وكذلك الكرم. وهذه الأسماء أيضا تبعث على الفهم، وأيضا ترغب الشخص في معرفة علم الحديث ورجاله، بخلاف لو أتى بأسماء غريبة ربما كان ذلك فيه التنفير عن ماذا، عما يرغب فيه في علم الحديث ورجاله. نأتي الآن إلى ذكر التنبيهات والمسائل المذكورة لهذا النوع من أنواع الحديث. أولا، ما حكم المعنعن؟ بمعنى هل هو من المتصل أم من المنقطع؟ الجواب، في هذه المسألة أقوال، وسنذكر قولين. القول الأول أنه منقطع، أي حديث فيه عنعنة منقطع، وأنه لا يحتج به مطلقا. نقل هذا الرام هرمزي عن بعض المتأخرين من الفقهاء، ولكن أجمع أهل العلم، أجمع المحدثون على أن هذا المذهب باطل، أجمعوا على أنه باطل. وقد ذكر هذا القول عن شعبة أولا في أول أمر، أنه قال فلان عن فلان مثله لا يجزئ، فلان عن فلان مثله لا يجزئ. وكان سفيان الثوري يقول يجزئ، فرجع ثبت عن شعبة كما نقل ذلك ابن عبد البر أنه رجع عن قوله إلى قول سفيان، وهو المشهور والمعروف عند أهل العلم، بل أثبتوا الإجماع أو الاتفاق على ذلك. وخلاصة هذا المذهب الذي ذهب إليه بعض المتأخرين من الفقهاء أنه باطل مهجور، لم يكن عليه الأئمة الكبار الذين كانوا يعرفون الحديث ويحكمون عليه بصحة أو ضعف. القول الثاني أن الحديث المعنعن إذا وردت العنعنة في إسناد لحديث، إسناد حديث، فهو مقبول متصل بشروط. انتبه، هذا القول هو الصحيح، وهو الذي عليه العمل، وهو قول جماهير أهل العلم من المحدثين وغيرهم، أن الحديث المعنعن مقبول متصل بشروط. إذا تحققت هذه الشروط في إسناد فيه عنعنة فهو متصل مقبول، وإذا اختل شرط من هذه الشروط فإن ذلك غير متصل. فما هي هذه الشروط؟ الشروط كما يلي: أولا، نذكر لكم الشروط التي ذكر فيها اتفاق أهل العلم. الشرط الأول أن يكون الرواة عدولا، الذين صدرت العنعنة منهم، أن يكونوا عدولا، فلا يكون المعنعن كذابا ولا فاسقا ولا متهما بكذب، لا يكون كذابا ولا فاسقا ولا متهما بكذب. فلو كان كذلك فإنه لا تقبل لا عنعنته ولا كلامه، بل يرد عليه خبره، كما مر معنا تفصيل ذلك في شرط من شروط الحديث الصحيح، وهو عدالة الرواة. لا يحكم للحديث بأنه صحيح إلا إذا توفر هذا الشرط، فإذا اختل لم يكن صحيحا. وكذلك ها هنا العنعنة تكون متصلة إذا كان الرواة أولا إيش؟ عدولا. الشرط الثاني جمع قولين، أو نذكر الشرط الثالث ثم نذكر الثاني. الشرط الذي يليه أن يكون الرواة براء من التدليس، بريئون من أن يكون الرواة بريئين من وصمة التدليس، فلا يعلم عن أحد أنه دلس، بحيث تقبل عنعنته لو ورد عن فلان وهو مدلس لا تقبل، لكن عن فلان وهو غير مدلس تقبل. هذا أيضا متفق عليه. الشرط الذي يليه المعاصرة على مذهب الإمام مسلم، أن يكون المعنعن والمعنعن عنه قد اجتمع في وقت واحد وعصر واحد، عصر واحد، فهما متعاصران. هذا شرط الإمام مسلم في صحيحه، وقد ذكرنا ذلك سابقا أن شرط الإمام مسلم في صحيحه هو المعاصرة، أن يكون هذا الراوي قد عاصر الراوي عنه، وهنا أن يكون المعنعن قد عاصر المعنعن عنه، أو ثبوت اللقاء، أو ثبوت اللقاء على مذهب الإمام البخاري وشيخه ابن المديني. فإن شرط الإمام البخاري أن يثبت اللقاء بين الراوي وشيخه، بين الراوي وشيخه، وهنا أن يثبت اللقاء ولو مرة بين، بحيث يسمع منه ولو مرة ويجلس معه ولو مرة، بين المعنعن والمعنعن عنه. هذه كم؟ ثلاثة شروط. كم يا أسام؟ ما هي؟ طيب ها عندك كم؟ طيب من يأتي بالآخر؟ نعم، يعني المعاصرة أو ثبوت اللقاء، المعاصرة أو ثبوت اللقاء. طيب، بحيث يكون قد سمع منه. زاد بعضهم شرطا فقال طول الصحبة، وهذا ليس بشرط، والذي قاله هو أبو المظفر السمعاني. وزاد بعضهم شرطا فقال أن يكون الراوي قد عرف بالرواية عن شيخه، وهو قول أبي عمرو الداني. وزاد بعضهم الإدراك البين، وهذا قول أبي الحسن القابسي، ولكن قد علمت أن الشروط المعتبرة عند أهل العلم أو جماهير أهل العلم هي الثلاثة: أولا أن يكون الرواة عدولا، الثاني أن يكون الرواة بريئين من التدليس، لم يوصموا بهذه الوصمة، الثالث المعاصرة أو ثبوت اللقاء، المعاصرة على مذهب الإمام مسلم وثبوت اللقاء على مذهب الإمام البخاري وشيخه وغيره من المحققين. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.